الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: قال المصنف: ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نو كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه الآية فيها عدة فوائد. الأولى أن لله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس لأحد من البشر أن يقسم بالمخلوق، فالله عز وجل أقسم بمواقع النجوم، وهي مواقع عظيمة مرتفعة، وأبراج، كما أقسم بالتين والزيتون وطور سينين هذا البلد الأمين، كما أقسم بالبلد وهي مكة لا أقسم بهذا البلد، كما أقسم بيوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة، وكما أقسم بالشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. فله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته جل وعز. ثم قال: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. قسم الله الذي كلامه حق وصدق عظيم، وإنما يقسم جل وعز لتأكيد هذا الأمر الذي ذكره تكلم به، وإلا فكلامه صدق وعدل، فمن أصدق من الله حديثا. وهذا القسم العظيم أقسم الله به: إن هذا القرآن كريم، إنه لقرآن كريم، وأيضا قرآن عظيم، قرآن مبارك، وقرآن مبين، في كتاب مكنون، أي ذكره في كتاب مكنون، وهو اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون. هذه الآية استدل بها من يرى أنه لا يجوز مص المصحف للجنب وللحائض وللمحدث، ولا دلالة لهم في ذلك، لأن هذه الآية في سياق الكتاب المكنون الذي هو اللوح المحفوظ، والمطهرون المراد به هنا الملائكة، ولو أراد الله عز وجل به المتوضئين والمغتسلين لقال: لا يمسه إلا المتطهرون الذين فعلوا التطهر، أما هؤلاء مطهرون بأنفسهم. تنزيل من رب العالمين، القرآن تنزيل من رب العالمين، وفيه دليل على أن الله تكلم بالقرآن حقيقة، وأنه منه بدأ وإليه يعود كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، فمن الابتداء. وكونه قال من رب العالمين ولم يكن من إله العالمين، لأن الوصف بالرب هنا أبلغ، فهذا القرآن نزل من الله الذي هو رب العالمين، المربي لهم، العالم بمصالحهم، وكل ما سوى الله عالم. ثم قال: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أي بالقرآن، تكذبون وتخوضون بالباطل، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تزعمون أن هذا المطر جاء من عند غير الله، أو جاء به النوء، قال ولفظ عن ابن عباس قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا هذه رحمة الله. قال بعضهم لقد صدقنا وكذا وكذا. قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم. هذا قسم من الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه على ما شاء, وجواب القسم إنه لقرآن كريم, فتكون لا صلة لتأكيد النهي. ومعنى صلة عند في غير القرآن يقولون هي الحرف الزائد, لكن تأدبا مع القرآن إذ ليس فيه زائد يقولون صلة وتوكيد يؤتى بها لتأكيد النفي أو لتأكيد الإثبات أو غير ذلك, مثل قوله ليس كمثله شيء. الكاف هنا صلة وتوكيد جاءت لتأكيد نفي المشابهة عن الله عز وجل. فتقدير الكلام ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة, بل هو قرآن كريم. قال ابن جرير قال بعض أهل العربية معنى قوله فلا أقسم فليس الأمر كما تقولون ثم استؤنف القسم بعد فقيل أقسم بمواقع النجوم. واختار الشنقيطي رحمه الله أنها صلة وتوكيد على ما هو مقرر قبله. قال ابن عباس يعني نجوم القرآن, فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا ثم نزل مفرقا في السنين بعد, ثم قرأ ابن عباس هذه الآية. ومعنى منجما أي نزل على الوقائع وعلى الحوادث. وهذا الأثر شقب به من يزعم أن الله تكلم بهذا القرآن في الأزل, وأن الله لا يتكلم بصوت ولا حرف ولا بمشيئة. والصحيح أن الله يتكلم بحرف وصوت, وهذا الأثر إما أن نقول موقوف على ابن عباس ولا حجة فيه, أو نقول أنه له حكم الرفع ويكون توجيهه على ما هو مذكور في عقيدة أهل السنة والجماعة. قال ومواقعها نزولها شيئا بعد شيء. وقال مجاهد مواقع النجوم مطالعها ومشارقها. فاختاره ابن جرير وعلى هذا فتكون مناسبة بين المقسم به والمقسم عليه, وهو القرآن من وجوه أحدها أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر, وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الغي والجهل, فتلك هداية في الظلمات الحسية والقرآن هداية في الظلمات المعنوية, فجمع بين الهدايتين مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة وفي القرآن من الزينة الباطنة, ومع ما في النجوم من الرجوم للشياطين وفي القرآن من رجوم شياطين الإنس والجن, والنجوم آياته المشهودة العيانية والقرآن آياته المتلوة السمعية, مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية ومواقعها عند النزول, ذكره ابن القيم. قوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. قال ابن كثير أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم, لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه. وقوله إنه لقرآن كريم هذا هو المقسم عليه وهو القرآن, أي إنه وحي الله وتنزيله وكلامه, لا كما يقول الكفار إنه سحر أو كهانة أو شعر, بل هو قرآن كريم أي عظيم كثير الخير لأنه كلام الله. قال ابن القيم رحمه الله فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه وجلالته, فإن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم النفع. وفعلا والله أن القرآن كريم كثير الخير تستفيده في الحصول على الحسنات. من قرأ حرف من القرآن فلا حسنة, لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا الحديث صحيح أنه موقوف على ابن مسعود لكن له حكم الرفع. كريم في الاستشفاء به, كريم في التقرب إلى الله عز وجل بحفظه وبتلاوته وبالعمل به وبالتخلق به. كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن, كريم في الدنيا والآخرة. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلة عند آخر آية تقرأها. وهو من كل شيء أحسنه وأفضله. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكرم، ووصف به كلامه، ووصف به عرشه، ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره. ولذلك فسر السلف الكريم بالحسن. قال الأزهري: الكريم اسم جامع لما يحمد، والله تعالى كريم جميل الفعال، وإنه لقرآن كريم يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة. وقوله في كتاب مكنون أي معظم، في كتاب معظم محفوظ موقر. قاله ابن كثير وقال ابن القيم، اختلف المفسرون في هذا، فقيل هو اللوح المحفوظ، والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة، والصحيح ما تقدم ذكره قبل أنه اللوح المحفوظ. وهو المذكور في قوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام بررة، ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله لا يمسه إلا المطهرون، فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه، وأيضا الأول يمسونه. قوله لا يمسه إلا المطهرون، قال ابن عباس لا يمسه إلا المطهرون، قال الكتاب الذي في السماء، وفي رواية لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة، وقال قتادة لا يمسه عند الله إلا المطهرون، وأما في الدنيا فإنه يمسه المجوس النجس والمنافق الرجس. واختار هذا القول كثيرون منهم ابن القيم ورجحه. أما مسألة مس المصحف للجنب والحائض والمحدث، فالصحيح جواز مس المصحف للجنب والحائض والمحدث، والصحيح جواز قراءة القرآن للجنب والحائض والمحدث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي هريرة: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وجاء بنحوه عن حذيفة رضي الله عنه. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر بآية من القرآن: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. وقال لعائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوب بالبيت، والحاج يقرأ القرآن، والحاج يذكر الله. وعائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تناول النبي، لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أن تناولها الخمرة، قالت: إني حائض، لزعمها أنه لا يجوز لها أن تأخذ الخمرة من المسجد مع كونها على غير طهارة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حيضتك ليست في يدك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه على حجر عائشة وهي حائض يقرأ القرآن. في أدلة كثيرة من هذا الباب جمعها أخونا الشيخ عبد الله الإرياني في رسالة في الرد على هذا القول، الذي هو قول جمهور العلماء، لكن الصحيح خلافه، الصحيح خلافه. وقال ابن زيد: زعمت قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين، فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون، كما قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. قال ابن كثير: هذا قول جيد، وهو لا يخرج عن القول قبله. وقال البخاري في صحيح: في هذه الآية لا يجد طعمه إلا من آمن به. قال ابن القيم: هذا من إشارة الآية وتنبيهها، وهو أنه لا يلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله تكلم به حقا وأنزله على رسوله وحيا، لا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه منه حرج بوجه من الوجوه. فهذا صحيح، أما الذي في قلبه منه حرج وأنه ليس بكلام الله سيظل متشككا حائرا تائها، لكن الذي يشعر أنه كلام الله حقا ووحيه وتنزيله وشفاءه ونوره مع تفكره فيه وفي معانيه يزداد إيمانه. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال آخرون: لا يمسه إلا المطهرون، أي من الجنابة والحدث. قالوا: ولفظ الآية خبر معناه الطلب. قالوا: والمراد بالقرآن هنا المصحف. فاحتجوا على ذلك مما رواه مالك بن الموطأ عن عبد الله محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم إن ألا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث مرسل، ومع ذلك قال ابن عبد البر وغيره أن شهرته تغني عن إسناده. والخلاف في المسألة مبسوط، والراجح ما تقدم ذكره. وقوله تنزيل من رب العالمين، قال ابن كثير: أي هذا القرآن منزل من رب العالمين، وليس كما يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو الحق الذي لا مري فيه، وليس وراءه حق نافع. في هذه الآية أنه كلام الله تكلم به. قال ابن القيم: ونظيره ولكن حق القول مني. وقول قل نزله روح القدس من ربك بالحق هو إثبات علو الله على خلقه، فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل، ولا يرد عليه قوله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، لأن نقول إن الذي أنزلها فوق سماواته فأنزلها لنا بأمره. هذا وجه. والوجه الآخر أن الذكر يعلو الأنثى فيكون هذا إنزال. والوجه الذي يليه أن الأنثى حين تضع يخرج ولدها إلى أسفل، فهذه أوجه في معنى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، لأن المبتدعة زعموا أن إنزال القرآن كإنزال الحديد من رؤوس الجبال وكإنزال الأنعام، فقالوا الإنزال هو الإنزال، وإذا كان الحديد مخلوق والأنعام مخلوقة فالقرآن مخلوق، فقيل ذلك إنزال مقيد بالجبال، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، والحديد ينزل من رؤوس الجبال، وأنزل لكم من الأنعام فقيدت بالأنعام، فكان النزول على ما تقدم ذكره، وقال تنزيل من الرحمن الرحيم فكان نزوله من الله. قال ابن القيم: وذكر التنزيل المضاف إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة لملكه لهم وتصرف فيهم وحكمه عليهم وإحسانه وإنعامه عليهم، وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى ويدعهم هملا ويخلقهم عبثا لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله، واستدل صلى الله عليه وسلم بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به. وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق، وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عموم الناس، وتلك إنما تكون لخواص العقلاء على ما تقدم بيانه، وأن لفظ الرب يشعر بالتصرف ويشعر بالعلم ويشعر بالإحاطة ويشعر بالرحمة وغير ذلك مما يتضمنه هذا اللفظ العظيم. ولهذا كان الأنبياء يدعون ربهم: يا رب، ربنا إننا سمعنا، ربنا هكذا، إننا ظلمنا أنفسنا، في آيات كثيرات. قوله: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ قال مجاهد: أي تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم. قال ابن القيم: ثم وبخهم الله سبحانه على وضعهم للدهان في غير موضعه، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني لو تتنازلوا عن شيء من الحق فيتنازلون لكم كذلك، وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصدع به ويفرق به ويعض عليه بالنواجد. والفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة من الدين، من يدري دار ومن لم يدر سوف يرى عما قريب ضرورات المداراة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد جاءته أقبية فأخبأ منها قباء، فجاء مخرمة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده القباء ويقول: خبأت لك هذا، خبأت لك هذا، فضحك مخرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضي مخرمة. ومن المداراة أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يتألف قوم دون قوم في الإيمان، كما قال في حديث الذي أخرجه البخاري: قال إني أعطي أناسا ويدع أناس وغيرهم أحب إلي منهم فلان ذكره. فالمداراة من الدين. والفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة لا يسقط بها حق، وإنما يتألف بها الرجل ويصبر عليه بها، والمداهنة هي التي تؤدي إلى السكوت عن الحق أو إلى ضياع الحق. فالمداراة مشروعة والمداهنة ممنوعة. وقد تكلم عن الفوارق بينها العلماء، نقلنا جملة ذلك في كتاب الوسائل الجلية في نصرة الدعوة السلفية، وأيضا في كتاب المبحث البديع في أسباب التميع. لأن كثير من الناس يتنازل عن الحق ويظن أنه يداري وهو يداهن، فالله عز وجل نهى عن المداهنة ورقب في المداراة. قال: وأنهم يداهنون في محقه أن يصدع به ويفرق به ويعض عليه بالنواجذ وتثنى عليه الخناصر وتعقد عليه القلوب والأفئدة ويحارب ويسالم لأجله ولا يلتوى عنه يمنه ولا يسره، ولا يكون للقلب التفات إلى غيره ولا محاكمة إلا إليه ولا مخاصمة إلا به ولا اهتداء في طريق المطالب العالية إلا بنوره ولا شفاء إلا به، فهو روح الوجود وحياة العالم ومدار السعادة وقائد الفلاح وطريق النجاة وسبيل الرشاد ونور البصائر. فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه؟ ولم ينزل للمداهنة، وإنما نزل بالحق وللحق، والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا تمكن إزالته أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته، فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل. فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن به؟ كلام عجيب أتى به ابن القيم رحمه الله، وهذا يدل على بلاغته ويدل على عظم فهمه للكتاب. وموسى عليه السلام دعا ربه أن يبارك فيما يقول: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالإنسان إن لم ينعم الله عز وجل عليه ربما ما يستطيع أن يبين ولا يستطيع أن يفصح، والداعي إلى الله عز وجل يحتاج إلى أن يكون متميز بالإفصاح والبيان. لأن الناس إذا ما فهموا الحق الذي تدعو إليه يشكل عليهم الأمر، والمبتدع إذا جاءوا بشبه ما استطعت أن تبين باطلها ما زالت الشبهة في قلب صاحبها، بينما تحتاج إلى البيان. فالإنسان كما دعا موسى ربه أن يشرح صدره وييسر أمره ويسدد لسانه، فكذلك نحتاج نحن. والنبي صلى الله عليه وسلم علم علي بن أبي طالب، أو كان هو يدعو: وسدد لساني. كان يدعو الله عز وجل أن يسدد لسانه، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فإن المسدد ربما إذا أعطى محاضرة ما يخرج منها إلا وقد انشرحت القلوب بسماعها وزالت الشبه ببيانها وحصلت الهداية والبيان بها مع التوفيق الله عز وجل. بينما إذا كان عييا مكسرا لا يفصح يخبط خبط عشواء ما يفيد. فكلما كان الإنسان أبلغ كلما كانت الاستفادة منه أحسن وأتم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم له خطيب اسمه ثابت بن قيس بن شماس، خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء مسيلم الكذاب وقال: يا محمد اعطني الوبر ولك المدر، أو اعطني الأمر من بعدك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو سألتني هذه ما أعطيتكها. وأخذ شيئا من عسف النخل، ثم قال: أقم يا ثابت بن قيس وأجبه عني. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك الخطيب يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. قال: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. فالإنسان بحاجة إلى تعلم فنون الخطابة، فإذا كان هذا قد عطف أو قارن بين الله ورسوله في الضمير، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله، أي ومن يعصي الله ومن يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخطبة قائمة على البيان والتوضيح، ليست قائمة على الإجمال، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أو قد جمع بين الضميرين، لكن قيل هذا في موطن الخطبة، فالخطيب يحتاج إلى أن يبين ويوضح أكثر من غيره. وإذا كنت بين العوام تحتاج إلى أن تنزل عبارتك، ما تحاضر بين طلاب العلم بعبارات قوية رصينة ثم تأتي بين بدو رحال وتأتي بتلك العبارات يخرج ما فهم شيء. حاول أيش تتكلم أنت، ما يفهم شيء لا من الآيات ولا من الأحاديث ولا من البيان الذي تبينه أنت وتفسره. ولهذا قال الشيخ مقبل: كنت أحضر للشيخ الألباني رحمه الله مجالسه العلمية ولا أحضر مجالسه العامة. قال: والسبب في ذلك أن المجالس العامة يحتاج العالم أن ينزل نفسه فيها في الخطاب إلى مرتبة العامي، أي حتى يفهم كلام العالم ويفهم بيان العالم. إذا ذهبت مثلا تتكلم عن أنواع الأحاديث عندهم، أو عن تقسيمات الأحاديث، أو عن اختلاف العلماء، تخرجه مسكين تائه حائر، لكن تكلم بكلام هادئ، كلام مفهوم، كلام يخرج وهو يقول جزاك الله خير. حتى لا بأس أن تستخدم بعض القصص الذي عندهم، ما أقصد تجعل محاضرتك قصص لكن تمثل. فإن بعض العوام يقولون أنت مثلا تتكلم عن عدم جواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما يفهم لا يجوز الحلف بالنبي، لا يجوز الحلف بالنبي، وقال الله وقال رسول الله. بينما لو قلت: وانتشر بيننا وبينكم أن أحدهم إذا أراد شيء يقول الله محمد أو محمد علي، وإذا بالمرأة تسمع من البيت تستفيد، والرجل في المسجد يستفيد، وبعضهم يقول يا علي يا محمد. بينما لو تكلمت لا يجوز دعاء غير الله، ما يفهم مسكين. نعم يفهم إجمالا لكن ما يعرف الواقع. لكن لو قلت بعضهم يقول يا محمد، وهو قد سمع أباه، قد سمع أمه، قد سمع مجتمعه يقولون يا محمد، ترسخ في ذهنه. طالب العلم بحاجة إلى أن يتعلم أدب المحاضرة كما يتعلم أدب الكتابة. وقوله: تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تقدم الكلام عليها أول الباب، والله سبحانه وتعالى أعلم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة أتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، الثانية ذكر الأربع التي من أمور الجاهلية، وذكر منها الاستسقاء بالنجوم، وفيها بيان أن الأمة تبقى فيها معاصي ولا تتخلص من المعاصي، وأن من أعظم المعاصي التشبه في الجاهلية. الثالث ذكر الكفر في بعضها، وقد يكون كفر أصغر وقد يكون كفر أكبر، والشاهد أن الإنسان يتخلص من النوعين. الرابع أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، وفي هذا رد على الخوارج، لأن الخوارج يكفرون بالكبيرة ويستخدمون مثل هذه الألفاظ. الخامسة قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. السادس التفطن للإيمان في هذا الموضع. السابع التفطن للكفر في هذا الموضع. الثامن التفطن لقوله لقد صدقنا وكذا وكذا. بل وقل ومنها أيضا التفطن للكلام، ما يكون الإنسان يخرج كلاما لا يدري معناه أو لا يعرف لوازمه. ومنها ما هو مشهور بين اليمنيين: أنا فعلت الذي علي والباقي على الله، أنا فعلت الذي علي والباقي على الله، يعني كأن الله عز وجل إنما أعان ويسدد على الباقي. وهذا الأول لست بحاجة فيه إلى العون وإلى التسديد، وأن فعلك كان مجردا عن توفيق الله وتسديده، بل كله على الله، كله على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التاسع إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله: أتدرون ماذا قال ربكم، لأن هذا أوقع. وقد رأينا بركة هذه الطريقة، أحيانا تصل إلى بلدة من البلدات أو منزل من المنازل ويجتمع عليك العوام وطلاب العلم، فلو جعلت طريقة السؤال والجواب لحصل لهم خير. أين الجنة؟ أين النار؟ الجنة موجودة الآن أو ليست موجودة؟ النار موجودة أين؟ وهو إن يجيب وإلا أجبت أنت واستفاد. أين الله؟ ما الدليل؟
من خلقه؟ ما القول في عذاب القبر؟ حق أو ليس بحق؟ وتأتي مثل هذه الأسئلة والاستفسارات، إن من الشجرة شجرة وإنها مثل المؤمن فحدثوني ما هي. فهذه طريقة نبوية، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم، ثم يعلمه صلى الله عليه وعلى وسلم. العاشرة وعيد النائحة. والمراد بالقطران، القطران معروف، القطران معروف شيء يخرجونه من الأشجار بعد تفحمها أو بعد يبسها، يوقدون عليها حتى يصير فحما، قبل الفحم يخرج منه سائلا، سائلا أسود يعرفه الناس، له رائحة. فهذا هو القطران، يوضع، كان يدهن به على الجرب، يدهن به على الجرب وتدهن به الأبعرة، وفي بعض المناطق يضعونه في كأس الماء لأن له رائحة هكذا نفاذة ويمنع الروائح الكريهة. ومع ذلك منظره مزري، منظره مزري. وبعض الناس يتقطرا من أجل الجن لا تؤذيه، كما هو الحال الذي كان عليه الكثير من اليمنيين. فالقطران معروف، إلا أنه قطران النار يختلف عن قطران الدنيا، كما أن ما في الجنة مما في الدنيا إلا المسميات، كذلك ما في النار مما في الدنيا إلا المسميات، وإلا فيها شجرة الزقوم. قال أبو جهل ائتوا بنا نتزقم، كانوا يأكلون من شجرة فإذا اشتد عليهم الحر شربوا عليها شيئا، ائتونا نتزقم، يهددنا بشجرة الزقوم. شجرة الزقوم في النار طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم إلى الجحيم. يشربون يتزقمون، فإذا ما قرب الإناء من وجوههم تساقط اللحم، فإذا ما شرب تساقط اللحم حتى يخرج من أسطه ومن دبره. فليس مما في الآخرة مما في الدنيا إلا المسميات. نسأل الله لنا وعليكم التوفيق والسداد، الحمد لله رب العالمين.